الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صيامهم هذا اليوم، فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى عليه السلام منكم، فأمر بالصيام. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم، فصامه موسى. في رواية لمسلم: فصامه موسى شكرا لله تعالى، فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بالصيام. قال الحافظ في الفتح: استشكل ظاهر الخبر لاقتضائه أنه صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وجد اليهود صياما يوم عاشوراء، وإنما قدم المدينة في ربيع الأول. والجواب عن ذلك أن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم المدينة، لأنه قبل أن يقدمها علم ذلك. وغايته أن في الكلام حذفا تقديره: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام عاشوراء، فوجد اليهود فيه صياما. ويحتمل أن يكون أولئك اليهود كانوا يحسبون يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية، فصادف يوم عاشوراء بحسابهم اليوم الذي قدم فيه صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا التأويل مما يترجح به أولوية المسلمين وأحقيتهم بموسى عليه السلام لإضلالهم اليوم المذكور وهداية الله المسلمين له. لكن سياق الأحاديث يدفع هذا التأويل والاعتماد على الأول. قال الحافظ: ثم وجدت في المعجم الكبير للطبراني ما يؤيد الاحتمال المذكور أولا، وهو ما أخرجه زيد بن ثابت رضي الله عنه من طريق أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: ليس يوم عاشوراء باليوم الذي يقوله الناس، إنما كان يوم تستر فيه الكعبة، وكان يدور في السنة، وكانوا يأتون فلانا لليهودي يعني ليحسب لهم، فلما أتوا زيد بن ثابت سألوه. وسنده حسن، أي أن جهلة اليهود يعتمدون في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم، فالسنة عندهم شمسية لا هلالية. روى ابن ماجه بسند صحيح عن محمد بن صيفي قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: منكم أحد طعم اليوم؟ قلنا: منا طعم ومنا من لم يطعم. قال صلى الله عليه وسلم: فأتموا بقية يومكم من كان طعم ومن لم يطعم، وأرسلوا إلى أهل العروض فليتموا بقية يومهم. قال يعني أهل العروض حول المدينة. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. قال الحافظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ولا سيما إذا كان فيما يخالف فيه أهل الأوثان. فلما فتحت مكة واشتهر أمر الإسلام أحب مخالفة أهل الكتاب أيضا، كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم، فهذا من ذلك، فوافقهم أولا وقال: نحن أحق بموسى منكم، ثم أحب مخالفتهم فأمر بأن يضاف إليه يوم قبله. وفرض صيام شهر رمضان في شعبان من السنة الثانية للهجرة، بعد تحويل القبلة إلى الكعبة بشهر. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 رمضانات، ومر فرض صيام شهر رمضان على 3 مراحل. المرحلة الأولى كان على التخيير بين صيامه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وفي ذلك نزل قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أخرج الشيخان عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال البخاري في صحيحه: وقال ابن نمير: حدثنا الأعمش قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: حدثنا ابن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: نزل رمضان فشق علينا، فكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه، ورخص لهم في ذلك فنسختها: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، فأمروا بالصوم. المرحلة الثانية هي صيامه، لكن إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء، أو ينام قبل ذلك، فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة، فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. أخرج البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن أبا قيس صرمة بن أبي أنس الأنصارية كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه أي نام، فجاءته امرأته فلما رأته قالت: خيبة لك. والخيبة الحرمان والخسران. فأصبح صائما، فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأخرج أحمد في المسند بسند حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد. فرجع عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سهر عنده، فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت: إني قد نمت. قال: ما نمت؟ ثم وقع بها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. المرحلة الثالثة من مراحل فرض الصيام، وهي التي استقر عليها الشرع إلى يوم القيامة، فأنزل الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وفي شعبان في السنة الثانية للهجرة فرضت زكاة الفطر قبل أن تفرض زكاة الأموال. أخرج أحمد في المسند والطحاوي في المشكل بسند صحيح عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال: كنا نعطي صدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار وأبو داود في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر صاع تمر أو صاع شعير من كل واحد، أو قال: عن كل رأس، عن الصغير والكبير والحر والعبد. وأخرج الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.